يقول السائل: انتشر في الفترة الأخيرة مع انتشار ما يسمى بالتواصل الاجتماعي أن بعض البائعين ينشرون صور البضائع وأوصافها فيما يسمى بالحالات حتى يطلع عليها الزبائن فيتواصلون به لطلبها، فإذا تواصلوا به يذكر لهم مواصفات البضائع وأسعارها وتكلفة إيصالها إلى الزبون المشتري، وربما طلب منهم تحويل المبلغ فيذهب يشتريها من التاجر ثم يوصلها إلى الزبائن، فهل هذا الفعل يدخل في بيع ما لا يملكه الإنسان المنهي عنه؟ وما هي الكيفية الصحيحة في التخلص من هذا الأمر، علماً إن بعضهم لا يعطيه السعر الذي يبيعه به منهم، وإنما يعطيهم سعر السلعة عند التاجر ويقول: فإذا رضيتم ننظر في حق الإيصال كم هو؟
الجواب: إن أخذ منهم المال على أنه يبيع السلعة منهم التي رضوا بها قبل أن يحتازها وقبل أن يضمنها إذا حصل فيها تلف أو غير ذلك، وقبل أن تصير في ملكه، فإنه بيع ما لا يملك بديهي واضح، بيع ما لا يملك وبيع ما لا يضمنه، ولا يجوز ذلك. وإن طلب منهم قرضا تخلصا من هذا البيع، اقرضوني مثلا مبلغ كذا وكذا أشتري به هذه السلعة، فإن رغبتم فيها أخذتموها وإن لم ترغبوا فيها أعدت إليكم المال إن كانوا قد تعاملوا معه وثقوا به، فإنهم في هذا يخرجون من صورة بيع ما لا يملك، يكونوا قد أقرضوا ويشتري السلعة في نصيبه إن اشتروا منها عجبهم ذلك واشتروها، المال قد معه أو بعض المال معه، وإن لم تعجبهم باعها من أي واحد آخر ودفع لهم المال. أما الصورة الأولى فخطأ. نعم.
يقول السائل: كيف يجمع بين حديث أن رسول
وإن كان له مال يشتريها هو بماله، مثلا يتواطأ معهم: أنا أشتري لكم سلعة كذا وكذا تشترون مني هذه السلعة، واشترى المال بماله واحتازه، إن اشترى وإلا فهو من ضمن تجارته يبيعه منهم أو من غيرهم.
يقول السائل: كيف يجمع بين حديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي ولم يجبه، وصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وبين حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. قال: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، أملك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك سوراً ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ لا يأتي عليك ليلة إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وجه التعارض أنه قال في كلا الحديثين: ما نزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها.
الجواب: حديث أبي هريرة الأول في قصة أبي: ألم يقل الله: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، في الصحيح المسند محكوم بحسنه، والحديث الآخر أيضا ثابت محكوم بحسنه، حديث عقبة بن عامر هذا محكوم بحسنه، ولا مانع من وجود الفضل في هذه السورة وفي هذا السورة متساويا، من حيث أنه ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثل الفاتحة ولا في الفرقان، أي القرآن: تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون عليه نذيرا، أي على محمد. وكذلك ما أنزل الله في التوراة والإنجيل والفرقان مثل قل أعوذ برب الفلق، قل مثل معوذات، مثل هذه السورة التي ذكرت في السؤال. لا مانع من ذلك أن يكون هذه لها فضل وهذه لها فضل متساوي في ذلك. وسورة الفاتحة أفضل لحديث لأدلة أخرى، أي سورة معك أعظم؟ حديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري: الحمد لله رب العالمين، قال لي أهنك العلم أبا المنذر. مع هذا، فمع ثبوت الدليلين توجيهها معروف، أنه ممكن أن يكون السببان صحيحان، وممكن أن يكون الفضل متساويا عند الله سبحانه وتعالى، ولا تعارض أن هذا ما أنزل الله مثله وهذا ما أنزل الله مثله في سائر الكتب من حيث الفضل، على تفضيل لسورة الفاتحة بأدلة أخرى لا من هذا الباب. نعم، لا من هذا الدليل.
يقول السائل: لو اشتريت من شخص سلعة دينا ب800 مثلا، ثم لقيته في المسجد فأردت أن أعطيه حقه، لكن ليس معي إلا 1000 فئة واحدة، فأعطيته ورد لي الباقي 200 ريالا، فهل هذا فيه محذور؟ وهل يكون فيه مصارفة فيدخل تحت النهي عن البيع في المسجد؟
لا، هذا ليس ببيع، هذا فك عملة، تفريق عملة. 1000 يعني تفكها عنده، لا لبيع لا لشراء لا لصرف، هذا ما هي لا تنطبق عليها بيع ولا شراء ولا صرف، هذا فك عملة لا يدخل في النهي لا في مسجد ولا في غيره. وكون الإنسان مثلا يأخذ دينا، يقبض دينه من الآخر في المسجد، قد جاء هذا في حديث كعب بن مالك وأبي حدرد: من كان له دين الآخر وقبضه في المسجد لا ينكر ذلك. هذا وما يتعلق بجمعنا بين الحديثين السابقين، لأننا ما رأينا حديث البخاري من حديث أبي سعيد المعلى بدون هذه الزيادة، بدون الزيادة التي في حديث أبي هريرة، ما رأينا من أعل حديث أبي هريرة حسب نظرة هكذا التي طلعت عليها حديث أبي هريرة هذا. وكذلك أيضا الذي مر بي أنه حسن حديث عقبة، وحديث أبي هريرة من حيث أصوله أقوى عند الترجيح، مع أن الجمع السابق هو الأصل حتى يتبين غيره.
يقول السائل: انتشر مؤخرا عندنا في البلاد في المساجد تعليق أوراق فيها حساب المسجد الإلكتروني، وفيها الحث على التبرع للمسجد، حيث إن الناس تعودت على هذه الطريقة أو الطريق الثاني وهو السؤال المباشر بعد الصلوات لصالح المسجد، فما هو الطريق الصحيح في طلب احتياجات المساجد الذي توجهون إليه، ولا سيما الأخوة الدعاة السلفيين؟
أما الطريقة التي يفعلها بعض الناس بعد السلام من الصلاة يمر بعلبته على الصفوف، فهذه طريقة تسول، أو عند الباب للمارين من المصلين يقول لي حق المسجد، حق الماء، حق الكهرباء، حق كذا. وفي صلاة وفي سائر الصلوات ترى ما يمكثون فقط في يوم الجمعة وكذا، حتى ولو كان بعض الصلوات هذه طريقة تسول وتعود عليه، تعود عليه، ولا يجوز التعود على الشر ولا التعود عليه، وأيضا فيها إحراج، يمر على هذا ويقف عنده، يمر على هذا ويقف عنده إلى آخر الصفوف. وأما هذه الطريقة الأخرى أيضا طريقة يعني أنهم يجعلون حسابا لكذا وكذا لمن أراد، فهي أيضا نظير تلك، وننصح بتركها، ومن له قدرة أن يتعاون في المسجد أو ينفع يدل عليه، دله عليها الخير، إن كان قادر على البناء بنى، إن كان قادر على الفرش فرش، إن قادر على الإضاءة وقادر ما كان يقدر عليه يدل عليه ودل على الخير كفاعله، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على نفع أهل مضر. ما هذه الطرق؟ طريق تسول لا ينبغي للداعي أن يتصف بها.
يقول السائل: ما هو القول الراجح في الترجمة الحرفية للقرآن، وما ضابطها، وهل يشمل ذلك ترجمة معنى القرآن كلمة كلمة؟ مثلا قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يترجم معنى كلمة لا تلقوا، وكذلك بأيديكم، وكذلك إلى التهلكة. وعلى القول بالمنع، ما هي الكيفية الصحيحة لتفسير القرآن لمن لا يحسن فهم العربية؟
الترجمة الحرفية تغيير لعربية القرآن، والقرآن قال الله عز وجل بلسان عربي مبين، قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، حاميم، والكتاب المبين، فهو عربي. فلو ترجم القرآن أعجمه، يعني إذا ترجمة حرفية، يصير ذلك يقرأ القرآن أعجميا، القارئ الآخر الذي ما هو عربي ما يقرأ عربيا، ولا يجوز ذلك. ولكن الترجمة المعنوية جائزة عند أهل العلم، جائزة عند أهل العلم، بحيث أنه بيان للقرآن لتفهيمه ودعوة إلى الله، دعوة إلى الله لينذركم به ومن بلغ، فيذكر مثلا الآية بالعربية، يكتب الآية بالعربية ويبين تفسيرها ومعناها على التفسير الصحيح، معنى هذه الآية كذا وكذا، هذه الآية يقرأ يطرحها ويقول معنى هذه الآية كذا وكذا. أما أن يغيرها فلا، كما ذكر هذا السيوطي وغيره. ترجمة الحرفية، الحرفية تغيير ولا يجوز، والترجمة المعنوية جائزة. نعم.
يقول السائل: ما الذي تنصحون به إخوانكم الدعاة في مسألة إعفاف أنفسهم ومن يعولون، حيث إن بعضهم ربما يدرس في مدارس تحفيظ القرآن الكريم أو في معاهد علمية ويأخذ من الدارسين شيئا من المال، وبعضهم ربما يدخل في باب التجارة يبيع بعض الأشياء خروجا من الخلاف في مسألة الأخذ على تدريس القرآن والعلم؟
الداعي إلى الله إن يسر له الله عز وجل كفاية وسداد حال من ماله أو ممن تعاون معه بغير شرط أو قيد مع عفاف النفس وما كان من ذلك، استمر. وإن كان له مثلا قدرة على أن يكتسب ويدعو إلى الله بحيث أنه لا يتعرض لأموال الناس ولا للسؤال ولا للجمعيات وما كان من ذلك، فهذا أمر طيب، وقد فعله أعداد الأئمة، حتى قال سفيان الثوري: لولا حرفتي لتمندلوا بي، وجملة من الآثار والأحاديث في ذلك، الأدلة في ذلك. وأما ما يتعلق بأخذ مقابل من الدارسين وطلاب العلم فهذا خطأ، وممن يقرأ عنده يتعلم عنده، هذا أخذ الأجر على التعليم، على التحديث، على الخطابة، على الإمامة واشتراط ذلك، هذا لا يصح، هذا خطأ أنكره أهل العلم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا متكلفين، ما سألتكم من أجر فهو لكم، ولا أسألكم أموالكم ولا أسألكم أموالكم يسألكم فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم على دعوته وتعليمه مالا لنفر الناس وما قبلوا الدعوة. وهكذا أيضا هذه الطريقة فيها تنفير، أن الطالب يدرس عندك كل عليك في الأسبوع كذا، عليك في الشهر كذا، تعاون مع المدرس، تعاون مع كذا، هذا غلط، لا سلم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما على هذا المعنى، على ما سبق بيانه، إن تيسر له إعفاف نفسه بكسب اكتسب، وإن تيسر له، ومع الجمع بين هذا وبين الدعوة إلى الله والتعليم بما لا يشغله ذلك، وإن تيسر له كذلك فاعل خير يعينه ويفرغه لهذا الأمر، أو بعض الجهات المسؤولة تفرغه لهذا الأمر إن تيسر هذا، فهذا أمر طيب، تعاون على البر والتقوى. وهذا من واجباتهم أن يهيئوا من يدعو إلى الله ومن يعلم أبناء المسلمين، ويهيئوا للقضاء ويهيئوا للإمامة ويهيئوا للتدريس من شأنهم. إلا أن كثيرا من الناس الآن لا يعتبرون الدراسة في المساجد على الوجه المطلوب عندهم، من باب أنهم يهيئون الناس لطلب العلم الدنيوي، فلما لم يكن كذلك ما كان لهم عناية بطلاب علم الحديث ولا طلاب علم الفقه، وما كان من هذا ما ليس على طريقتهم، ليس منتظما في كلية ولا جامعة ولا إلى آخره، فيهملونهم من هذا الجانب. وهذا لن يضيع الله الداعي إلى الله وطالب العلم، فانظروا إلى الدعوة السلفية كيف فتح الله عليها ونفع الله بها، وما قامت لا على جمعيات وتسولات من عند التجار، ولا على أيضا أوامر للطلاب أن يتبرعوا وأن يعطوا للمدرس وأن يعطوا لحفر كذا ولعمل كذا وإجهاد الطلبة وإجهاد الحاضرين ومن أهل الخير، ولا كذلك أيضا مع تضييع الأوقات، لا هذا ولا هذا، أنت أدعو إلى الله سترى خيرا من الله سبحانه وتعالى لعلك ترزق به كما في الحديث، ومن يتق الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه عفة يعيش عليها أهل السنة والله الحمد لله كثير لممن نعرف ما تمتد يده لأحد، ما يستطيع أن يقول لأحد يعني أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، وبعضهم ربما عرض عليه هل لك شيء يقول جزاك الله خيرا، والله ما يضيعه، ومع ذلك وربما يأتي الله بالخير. ما هذا باب تضيع، هذا باب حفظ من الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، نعم هذا باب فرج من الله سبحانه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، والله في عون العبد، ما كان العبد في عونه، نسأل الله أن يعين أهل السنة وأن يرزقهم من فضله بغير تسول، بغير إمهانة وبغير مذلة وبغير تضييع أوقات. وإلهنا بارك الله فيكم.